Guys. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة التي اختيرت لدرس اليوم ودرس الغد إن شاء الله تعالى منظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم، ترجع شهرتها لا لذاتها وإنما لإخلاص مؤلفها. هذه المنظومة ليست من متين العلم وإنما هي من ملحه، ولذا لا يعول عليها في تأسيس طالب علم ولا ترك ولا تدريبه على العلم ولا بدأ بها، وإنما اهتم بهذا العلم وشرحوها ودرسوها لا لأنها تفيد طالب العلم في تخصصه في الحديث وعلومه، وإنما هي مجرد ألقاب أسماء لبعض أنواع علوم الحديث، هي بمثابة الفهرس لبعض أنواع علوم الحديث، ولذا لا يمكن أن يربى عليها طالب علم. نعم قيمتها الأدبية في ألفاظها وفي تشبيهاتها وفي محصناتها معروفة أيضا عند أهل الأدب والبلاغة، أما عند أهل الحديث فلا يعنون بهذا غالبا، ولذا يتميز نظم العلوم عند العلماء باهتمامهم بما هم بصدده من العناية بالعلم وتوضيحه. أما هذه المنظومة فليس فيها توضيح العلوم، إنما هي مجرد ذكر أنواع يأتي سردها، وهي أنواع غير مرتبة على طريقة أهل العلم. واختيارها لهذه الدورة إنما هو من باب تكميل وتتميم ما يمكن أن يعنى به في هذا العلم، وهو أمر تكميلي وتحسيني ليس بضروري ولا حاجي. لأن إذا كان طالب العلم ينصح بأن يبدأ في هذا العلم بالنخبة مثلا لمتانتها وإمامة مؤلفها في هذا الشأن، ولا ينصح الطالب لا سيما من يريد العناية في هذا العلم التخصص فيه، ولا ينصح بالبيقونية مثلا، والبيقونية أمتن بكثير من هذا المثل، فيها الأنواع وفيها التعاريف وفيها بعض الأمثلة، لكنها في 34 بيتا لا تصنع شيئا، لكن طالب علم يعني متفنن أو يسمى في عرف الناس اليوم مثقف قد ينصح بالبيقونية، لكن من باب تتميم القسمة وكون الإنسان يلبي الرغبات كلها يشرح جميع المتون. لذلك أول ما شرحنا النقبة، ثم اختصار علوم الحديث، ثم الألفية في مثل الحافظ العراقي، ثم بقية المتون، وأخيرا بعد إلحاح شرحنا البيقونية. ويأتي شرح هذه القصيدة التي ذكرنا أنها لا يربى عليها طالب علم، لكن مع ذلك اعتنى بها أهل العلم، ولعنايتهم بها نضرب لها بسهم وإن لم يكن وافرا، إنما نتكلم على أنواعها بقدر الحاجة، وبسط الموضوعات المذكورة والعناوين المذكورة في هذه المنظومة تطلب في مضانها. هذه القصيدة في 20 بيتا، وبعض المترجمين يقول هي في 30 بيتا، ولا أدري هل سقط منها شيء أو هذا وهم من ترجم. على كل حال أبياتها غير مترابطة، إذا تجد بعض الأبيات ينبغي أن يقدم الذي قبله أو يؤخر. أبياتها 20، ومؤلفها أبو العباس أحمد بن فرح بإسكان الراء، وبعضهم يفتحها ويؤيد الفتح، تسمية بن جماعة شرحه زوار الطرح، في مقتضى المقابلة المقال ابن فرح زوال الطرح، والمترجمين نصوا على أنه بإسكان الراء أحمد بن فرح ابن أحمد ابن محمد بن فرح الإشكيلي، المولود 24 أو 25 و600، تلقى مبادئ العلوم وهو من بيت معروف بالديانة والصيانة، يميل إلى التصوف، أسره العدو 44 و600، وأرسل بعد ذلك فيسر له الفرج، ثم أقبل على العلم والعمل في دمشق حتى توفي 99 و600. هذه المنظومة عمي بها أهل العلم ودونوها في مصنفاتهم، تلقوها عن صاحبها بالأسانيد المتصلة، فنسبتها إليه لا مراء فيها ولا شك، وعمي بشرحها جمع غفير من أهل العلم. وأقول قيمتها في أسلوبها وما تشتمل عليه من معاني بديعية عند من يعنى بهذا الشأن. شرحها الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي، الإمام المحدث المعلل المشهور، المتوفى 44 و700، صاحب المحرر، وشرحه مختصر جدا، يقتصر على شرح الأنواع. هذا البيت يشتمل على 3 مقدمات، ثم يشرح هذه 3 أو 4 مقدمات، المقدمتين أو واحدة فيكتفي بها ولا يعول على ما عدا ذلك. شرحها ابن جماعة في شرح أو أكثر من شرح، حتى قال بعضهم أنه شرح في 3 شروح، مطول متوسط ومختصر. شرح ابن عبد الهادي طبع أخيرا وانتخب منه بعض الفوائد التي علقت على شرح ابن جماعة زوال الطرح المطبوع في أوروبا 85 و800، انتخب من شرح ابن عبد الهادي فوائد وعلقت على شرح ابن جماعة. ومن شرحها السفاريني الحنبلي المعروف باستطراداته إذا تولى شرح شيء كفيلاء الألباب في شرح منظومة الآداب وشرح ثلاثيات المسند شرح عمدة الأحكام وله كتب تبين عن اطلاع واسع. وعندي هذه القصيدة من جميع الوجوه واهتم بما ألفت القصيدة من أجله وهو الغزل، وأضاف أبيات لأبيات غزلية للمتقدمين والمتأخرين، وشان هذا الشرح لما نقله من بعض المتصوفة المغرقين كابن فارغ وغيره في أبيات ينبغي أن ينزه عنها كتب العلم، لا سيما ما يتعلق بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث والعناية به تهدم ما جاء بمثل هذه الأبيات. ومن شرحها الأمير مصري متأخر، يعني في القرن في أواخر في القرن الثالث عشر، شرحه مطبوع ومتداول معروف. هذه الشروح الأربعة المطبوعة الآن موجودة في الأسواق، ومع ذلك من المخطوط كثير، فهو محل عناية من قبل أهل العلم، وليست من ضرورياته ولا من حاجياته، بل هي أمر تكميلي. يعني إذا شرحت المتون كلها ولم يبقى إلا هذا فلا بأس. هذا المتن سمي بأول جملة منه غرامي صحيح، والغرام هو الحب الملازم لصاحبه، فهو لازم الحب أو الحب الملازم أو الحب اللازم، أخذ من الغريم الذي يلازم غريمه، الدائم الذي يلازم المدين. فإذا جاء الوصف في وصف ثم عذابها كان غراما، يعني يلازم المعذب ملازمة تامة بحيث لا يستطيع الانفكاك منه. غرامي صحيح، هذا لفظ لو اقتصرت المسألة على هذا لقلنا ان افتتاح المنظومات والشعر يبدأ من فتن هذا، وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم وغيرهم. افتتاح المنظومات والقصائد والأبيات الغزلية كانت سعاد مثلا، أو حتى مطلع نونية ابن القيم فيها شيء من هذا، وكثير من المنظومات حتى العلمية فيها افتتاح بالغزل، لكنه غزل يسير. أما أن تبنى القصيدة كلها على هذا ثم المتغزل به، ذكر صلى الله عليه وسلم والعافية هذه الحقيقة لست منها على ارتياح ولا فلج أبدا، لكن هذا الطلب من الأخوان ويلبى وتشرح على ضوء شرح أهل العلم إن شاء الله تعالى. هم من أهل العلم من عاش في القرون الوسطى من يرى انفكاك العلم عن الفن، ولذا تجد بعض العلماء من المفتين والقضاة وعرف بالعلم والعمل يؤلف لهذه الفنون الماجنة، الوردي قاضي ومفتي فقيه من كبار فقهاء الشافعي يؤلف في هذا الباب في كتاب ينبغي إتلافه لما فيه من الإسفاف، ويذكر في مقدمته أنه قد يتعجب القارئ من شخص فقيه مفتي عالم من أهل العلم والعمل ويصنف مثل هذا الكتاب، يقول ما ترى هذا أن العلم شيء والأدب شيء آخر. العلم شيء والأدب شيء آخر. ما أدري من أين جاء هذا الانفكاك، وحياة المسلم ينبغي أن تكون مترابطة بعضها ببعض، يسيرها الكتاب والسنة. نعم، على لسان الأدباء الذين لا علاقة لهم بالعلم يمكن وجد مثل هذا الكلام. زكي مبارك لما حقق كتاب زهر الأداب الحصري، لما حققه قال هاتبا على المؤلف انه اهمل جانبا مهما من جوانب الادب، اهمل جانبا مهما من جوانب الادب، يعني النجوم. ثم زاد على ذلك فقال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون كل الخالص. هذا من مثل زكي المبارك مقبول، لكن من مثل ابن الواردي ما يقبل اطلاقا. زكي المبارك معروف في حياته الادبيه ولا صله له بعلم الشرع، وحياته الادبيه على طريقه واحد المتساهلين من اهل الادب. يقول اذهب الى ابعد من ذلك فازعم ان بعض الغي رشد. أنا ما أدري أنه في كامل عقله لما قال هذا الكلام، والله المستعان. ولولا أنه قد مات وأفضى إلى ما قدم ذكرنا بعض سيرته التي لا يستغرب منها أن يقول هذا الكلام. غرام صحيح، كل أن الغرام هو الحب الشديد أنه لازم لصاحبه، والحب يبدأ شيء يسير ثم تروى شجرته بترديده في الذهن وعلى اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لغير الله. إذا وصل إلى حد التتيم والتعبد لغير الله، غرام صحيح. أخذ عنوان هذه القصيدة من أول جملة فيها، والله المستعان. نقرأ نسمع نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزي عنا خير الجزاء. قال الحافظ الزاهد أبو العباس أحمد بن فرح الشبيري الشافعي في قصيدة موصومة في غرامي صحيح: غرامي صحيح والرجاء فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة مملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عزالي فرق وتعبل، وعزل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، وقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ثابتة في كثير من النسخ وهي الأصل، يعني من شخص عرف بالعلم والعمل أن لا يترك البسملة، هي ثابتة افتتح بها اقتداء بالقرآن الكريم وآمنا بالحديث ضعيف كل عام بالبان لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، معروف ضعفه عند أهل العلم لكن يعملون به في مثل هذا الفضائل. أقول مثل هذا المؤلف يبدأ بالبسملة، لكن هل تتصورون من الأمر يصل ببعض المؤلفين أن يكتب في العقيدة كتابا في 5 مجلدات ويصدرها بقوله الضلال والخمر ليست له نهاية، يقول في مقدمته: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. أنا ما أدري ماذا يريد هذا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على كل حال المؤلف ابتدأ بالبسملة، والكتاب العظيم افتتح بالبسملة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام المراسلات تفتح بها. والكتب كما يقرر أهل العلم أنها في حكم الرسائل. في حكم الرسائل وليس في حكم الخطب. وليس في حكم الخطب، لأنها يكتبها المؤلف ويبعثها لطلاب العلم، فهو حكم الرسائل. ولذا يجردها كثير من أهل العلم عن الحمد لله، كالبخاري مثلا ما افتتح كتابه بالحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعافى عنا وعنه: ورامي صحيح. ورامي عرفنا معناها، ويريد من قوله صحيح الإشارة إلى النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الصحيح. الصحيح يطلق على الأجسام ويقابلون به السقيم المريض، ويقابلون به المكسور. هذه دراهم صحاح، وهذه مكسرة، وزيد صحيح، وعمر مريض. ويطلق أيضا على المعاني من باب الحقيقة العرفية. والصحيح فعيل حده عند أهل العلم ما توافر فيه الشروط الخمسة، ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلم ولا شاذ. لا بد من عدالة الرواة وتمام الضبط واتصال الأسانيد، اتصال الإسناد لا بد منه، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وعلة قادحة فتوذي. والوقت قد لا يسمح بشرح تحليل التعريف من كل وجه، لكن اقتصر منه على ما يسعف به الوقت. فالعدل هو كل كما يقول العلم من له ملك، تحليله على ملازمة التقوى والمروءة، هو العدل، لأن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويترك ما يخل بالمروءات. والضابط الحافظ الذي يثبت في حفظه أو في كتابه من جواز الرواية من الكتاب ما سمعه بحيث يؤديه متى ما أراد أو عند الحاجة إليه كما سمعه. والعدل الضابط مصطلح أهل العلم على أن من جمع هاتين الصفتين العدالة والضبط أنه يسمى الثقة. الثقة عند أهل العلم، الثقة شرط وركن من أركان الرواية، شرط وركن. فمنهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن. الاشتراط واضح، لكن الركنية في فرق بين الشرط والركن. قال العبادة. طيب الركن كمان يقولون ان الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. اجمع جمهور ائمة الاثر وفقه في قبول ناقل الخبر، بان يكون لا يكون محدلا في يقظا ولا يكون مغفلا. لا بد من أن يكون عدل، لا يرتكب المحرمات ولا يخل بالواجبات، ولا يعني هذا أن المشترطون العصمة، لا، قد يحصل منه غفوة ثم يتوب عنه ولا يصر عليه. بسند متصل بأن يكون كل راوي رواتي قد تحمله عن من فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، من طرق التحمل الثمان، السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوجادة والوصية. فإذا كان كل راوي من رواتي قد تحمله بطريق معتبر صحيح يكون سنده متصلا، المعلم معلم كما هو تعبير الصحيح فيما حققه الحافظ العراقي وغيره محدثين يقولون معلم، وقد يقولون معلول. قال أهل اللغة كجوهر وغيره أن معلول لحم، المعلل غربي ضعيف، فالصواب أن يقال معلل بها من واحدة، ولا شاذ بأن لا يتفرد به من لا يحتمل تفرده على قول، أو مع المخالفة فيما حققه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وللشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ الشافعي يحققه. فإذا توفرت هذه الشروط صار الحديث صحيحا مقبولا بالاتفاق. والرجاء فيك معظم معظم نوع من علوم الحديث اختل فيه شرط من شروط القبول هو الاتصال، وما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، ويشترطون أن لا يكون سقط من مبادئ السند ليفترق بذلك عن المعلق. والمعلل اسم مفعول من الإعلان، وهو الشدة في الأمر، هذا أمر معلل المستغلق شديد، فبإسقاط الراوي الاثنين من رواته جعل أمره مستغلقا شديدا على الناظر فيه، لأنه سقط واحد الأمر أسهل يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. يعني إذا رجعت إلى شيوخ من ذكر وتلاميذ من فوقه أدركت هذا الساقط، لكن إذا كان الساقط اثنين يصعب عليك أن تحصل عليه. ولذا سموه إعضال، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه اسم ثاني حف الصحابي والنبي ما وقف متنه على من تبعه. يعني حديث معروف بسند متصل يذكر فيه جميع الرواة إلى الصحابي ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من الرواة من يجعله من قول التابعي فيحلف الصحابي ويحلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن الصلاح وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. وعرفنا أن المعضل من الضعيف لاختلال شرط من شروط القبول واتصال السند، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، حزن ودمع مرسل ومسلسل، وهذا فيه هذا ما يقال النف والنشر المرتب. كيف نف ونشر مرتب؟ يريدون أن يجعلوا الحجر مرسل والدمع مسلسل. حجر مرسل ودمع مسلسل. معنى النف والنشر المرتب وغير المرتب. النف أن يؤتى بالشيء على سبيل الإجمال، ويذكر أكثر من شيء، يؤتى بأشياء على سبيل الإجمال ثم تفصل، يذكر ما يتعلق بها تفصيلا إن كان على نفس الترتيب من المجملات سمي مرتبا، وإن كان مختل الترتيب سمي غير مرتب، وقد يطلقون عليه اللطف والنشر المشوش، وكل منهما من فصيح الكلام لا المرتب ولا المشوش. وجاءت لذلك النصوص، بل أصح الكلام هو القرآن، جاء فيه اللطف والنشر المرتب غير المرتب. فاللطف والنشر المرتب ما جاء في سورة هود، ومنه شقي وسعيد، ثم بدأ بالأشقياء فأما الذين شقوا، ثم ثنى بالسعداء وأما الذين سعدوا، على نفس الترتيب للمجملات. وأما غير المرتب فما جاء في مثال وما جاء في سورة آل عمران، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، بدأ بالثاني وبدأ بالأول. وهم يقولون هذا مرتب، لأن الحزن مرسل والدمع مسلسل. الذي يعنينا من هذا اللفظ مرسل واللفظ المسلسل، الذي هو النوع الثالث والرابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم. المرسل اسم مفعول من الإرسال والمطلق من غير قيد، من قوله أرسله أو أرسله إلى أطلقه. ويختلفون في تعريفه اصطلاحا، لكن الأكثر وهو مستقر على الاصطلاح عند المتأخرين أنه ما يرفع التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقيد التابعي بالتابعي الكبير، ومنهم من يطلقه بإزاء الانقطاع، بإزاء الانقطاع من أي موضع كان مرفوع تابع على مشهور ومرسل وقيده بكبير او سقط راو منه ذو اقوال. فالمرسل سقط منه راو ورفع التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام، و التابعي حينما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قد حدث الصحابي فقط، يرويه هذا التابعي عن صحابي حدثه، لكن من يضمن من هذا؟ الاحتمال أن يكون هذا التابعي يرويه عن تابعي آخر فحدثه مع الصحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي فيكون حدث اثنين من التابعين مع الصحابي، وقد يرويه عن ثلاثة من التابعين، وقد يرويه عن أربعة، وقد يرويه عن خمسة من التابعين، عن الصحابي واحد من خمسة ويبقى واحد، ويصح أن يطلق عليه مرسل لأنهم أرفعوا التابعين من ذلك الصلاة والسلام. ومن حيث الوجود يوجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لكنه نادر. هو في حديث متعلق بفضل سورة الإخلاص عند النسائي في المسند وغيرهما، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول الإمام النسائي رحمه الله. يوجد خمسة من التابعين يروي بعضهم البعض، يوجد أربعة من التابعين كثير، يوجد ثلاثة هو أكثر. وأما رواية الاثنين من التابعين بعضهم كثير جدا. إذا كان التابعي يحتمل أن رواه أن يكون قد رواه تابعي آخر وحذفه، لأن لو كان المحذوف الصحابي فقط ما عندنا مشكلة، لأن الصحابة كلهم عظيم ذكروا أو حذفوا. ولذا لو قال عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال، ما بحثنا عن اسم لهذا الرجل وكان ثبتت صحبته، لكن احتمال أن يكون المحذوف تابعي والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة. ولجاء الجمهور على رد المراسيل، الجمهور على رد المراسيل، نعم في أول الأمر في الصدر الأول كانت المراسيل مقبولة. ولجاء ذكر ابن عبد البر وقبله ابن جرير الطبري أن التابعين بأصلهم يحتجون بالمراسيل، قال التابعون بأسلهم يحتجون بالمراسيل، ولم يعرف رد المراسيل إلى رأس المئتين. نحن حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاشترط شروط لقبوله، والإمام أحمد يعدهم من الضعيف كما هو معروف، ويحتج به مالك وأبو حنيفة وأتباعهم، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر مقابل الجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمويد عنهم نقله ومسلم من صدر الكتاب أصله، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث مردود كما يقول الإمام مسلم. الطبري نقل الاتفاق على أن اتفاق التابعين على أن نقل إجماعهم تابعون بأسرهم، نقل الاتفاق بين التابعين أنهم يقبلون المراسيل، وأنه لا يعرف رده حتى جاء الإمام الشافعي على رأس المئتين. يذكر عن سعيد بن المسيب أنه يرد المرسل ولا يقبل من تابع رواية حتى يسنده إلى الصحابي. فهل يستدرك بسعيد عن الإمام الطبري؟ نقول الإجماع منقول خلف ذكره الطبري، نعم يستدرك بسعيد على ابن جرير الطبري، نعم يستدرك به، فيقال الإجماع منقول. في جواب الطبري نعم، قول الأكثر نعم، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر. ولذا كثيرا من تفسيره ما يقول يذكر الخلاف في معنى آية أو في قراءة، فيذكر قول الأكثر ثم يقول وخالف في هذا فلان وفلان، والصواب في ذلك عندنا الأول لإجماع القراءة على ذلك. كيف إجماع القراءة وإن ذكرت مخالف؟ نعم إجماع عنده قول الأكثر، هذا مستفيض عنده في كتبه يستعمله. فالمرسل هو من قسم الضعيف عند الأكثر، ذلك على ما بينا في احتمال أن يكون الساقط من غير الصحابي، مع الصحابي تابعي أو أكثر. والشافعي رحمه الله تعالى يقبل المراسيل بشروط، أن يكون المرسل من التابعين من التابعين الكبار، وأن يكون ممن لا يسمى إلا ثقة، وأن يكون هذا المرسل إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل آخر ورويه غير الرجال الأول، أو يفتي به هو أهل العلم، يعني يقبله أهل العلم ويتلقونه بالقبول، يقبله الشافعي. ومثل ما ذكرنا مالك وأبو حنيفة يردون المراسيل، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، وتبعهم على ذلك أتباعهم. ومسلسل من التسلسل والتتابع هو اتفاق الرواة وتتابعهم على صفة قولية أو فعلية، صفة قولية أو فعلية. أيها مثل الصفة القولية مثلا، الوصف القولي يعني التتابع والتسلسل على القول، كما في حديث يا معاذ إني أحبك، ثم قال معاذ الراوي عنه إني أحبك، ثم قال الراوي عنه إني أحبك إلى يومنا هذا، موالة التسلسل. ومن أشهر المسلسلات الحديث المسلسل بالأولية، الراحمين يرحمهم الرحمن، كل راوي من رواته إلى يومنا هذا ويقول هو أول حديث سمعته، فهو مسلسل بالأولية، لكن انقطع تسلسله عند سفيان، وذكره بعضهم بالتسلسل التام ولا يصح. بالأفعال كالتنسل من التحديث، وكقبض اللحية، وكونه يقول إذا أراد أن يحدث، هذا تتابع على الأفعال. وقد يتسلسل بالأسماء، كان يكون جميع الرواة محمدين، لكن هل يمكن أن يوجد حديث مسلسل بمحمدين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن في صحابي اسمه محمد؟
محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا ليس له رواية، ليس له رواية، وخلاف في صحبته معروف، لأنه ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 13، وسيرته أيضا لا تؤهله لأن يكون صحابيا. نعم، محمد بن مسلم غيره. في صحابي اسمه أحمد، في على كل حال قد يتسلسل بأسماء الرواة، وقد يتسلسل بوصف من أوصافهم كالفقهاء مثلا، أو يتسلسل بصيغ الأداء، يكون كل من أراه من الرواة يقول سمعت فلانا يقول. والغالب على المسلسلات الضعف، الغالب عليها مع استمرار التسلسل الغالب عليها الضعف، ولذا ما صنف في ذلك تجد فيه العجائب.
الشيخ المسلسل
لا أصل له. يقول وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، صبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وظلي أجمع. يهمني من هذا البيت والمرة الخامس الذي ذكره هو السادس الضعيف والمتروك. الضعيف أضافه من الصلاة لأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، لا صفات الضعيف ولا الصحيح ولا الحسن. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد، لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى أن لا تتوافر فيه شروط الصحيح، يعني لأن ما قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. وهذا الكلام يمنع على ما بين الألفاظ الثلاثة من النسب الصحيح والحسن والضعيف، هل بينها تباين ولا تداخل؟ هل بينها تباين ولا تداخل؟ إذا قلنا أنها متباينة لا بد أن نذكر الصحيح، لأنه قد لا تتوافر فيه شروط الحسن لكن تتوافر فيه شروط الصحيح، فعلى هذا لابد من ذكر الصحيح في الحد. إذا قلنا بأنها من النسب التباين، وإذا قلنا أنها متداخلة بمعنى أنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحيح حتى يمر بالحسن. بالمثال اتضح المقال، يعني هل بين هذه الكلمات صحيح حسن وضعيف مثل ما بين اسم وفعل وحرف؟ هذه متباينة، كل واحد له حقيقة. ولذا عرف الحرف قالوا انه ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، لا يكتفون بالفعل ولا يكتفون بالاسم لان بينها تباين. لكن لو قلنا بالتداخل وما لا يمكن أن يصل الصحة حتى يتجاوز الحسن مثل الشباب والكهولة والشيخوخة، نعم هل تستطيع أن تعرف الشاب بأنه ما لم يصل إلى حد الشيخوخة والكهولة؟ أو تكتفي بالكهولة، إذا لم يصل إلى حد الكهولة فهو عن حد الشيخوخة أقصر. هذا يقول التداخل. الكلام كثر في هذه المسألة، لكن الحافظ العراقي يرى أنه لا داعي لذكر الصحيح، أن الضعيف هو فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، بس لأنه إذا لم يبلغ مرتبة الحسن كيف يتصور أن يصل إلى مرتبة الصحة؟ لكن هذا يدلني على قولنا انها بينها تداخل، وهي متداخله من وجه متباينه من وجه، فالقول العراقي اصل والقول الصلاحي اصل، هي متباينه من وجه متداخله من وجه. كيف نقرر التباين والتداخل؟ تداخل الشروط الأربعة في شرط الضبط. لو تصورنا القسمة الرباعية صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، قد قررنا ما بين الصحيح والحسن تداخلون النسب، فالصحيح لذاته هل ينفق مع الحسن لغيره؟ تباين. لكن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته تداخل، فلكل منهم الوجه. ولذا الحافظ بن حجر خرج من هذا الإشكال بكلام مقنع، عرف الضعيف بأنه ما توافر فيه شروط القبول. شروط القبول وفيها شروط الصحيح وشروط الحسن. هذا هو الضعيف وأقسامه كثيرة وأسباب الضعف. اختلال شرط من شروط القبول، فإذا لم تتوافر شروط القبول حكم على الخبر بأنه ضعيف. فإذا كان في رواته من ليس بعدل أو ليس بضابط أو في سنده انقطاع أو في شروط مخالفة أو علة قادحة حكم ضعفه. وأقسامه كثيرة، أقسامه كثيرة جدا. أما من حيث التنظيم والتقسيم العقلي فلا نهاية له. أقسام الضعيف أوصلها بعضهم إلى أكثر من 500 قسم. هذه قسمة عقلية وبسطها لا طائل تحته، بسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته. وأشار إلى أصل هذا البسط الحافظ العراقي في ألفيته ووضحها في شرحه عليها، وأتنا بعضهم بتصنيف بل بأكثر من مصنف في بيان أقسام الضعيف، لكن لا طائل تحته. يكفينا أن ما سماه أهل العلم باسم خاص المعنى به، ومع ذلك فلا داعي لتتبعه، لأنه إن كان المراد معرفة حقائق هذه الأقسام فما ثم إلا الأقسام التي ثبتت تسميتها عند أهل العلم. وإن كان المراد من ذلك هو مجرد معرفة كم يصل العدد، هذه حقيقة مرة ينبغي أن تصرف الجهود إلى غيرها لأنها لا طائل تحتها. ضعيف ومتروك، ضعيف ومتروك. الضعيف يطلقونه على الضعف الخفيف، وإن كان في الأصل يشمل الجميع. وإذا قالوا في هذا الحديث أن الضعيف اكتفوا بهذا، ولم يقولوا ضعيف جدا أو مطروح أو متروك أو موضوع أو لا أصل له، وفي الغالب أنه يقبل الانجبار فيكون ضعفه غير شديد. لكن المتروك ضعفه شديد ويترك الحديث إذا كان راويه متهما بالكذب، أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة بالشرع فيترك حديثه ويطرح. المتروك ضعفه شديد وجوده مثل عدمه، لا يرتنى به ولذا لا يقبل الانجبار ولا جاء من الطريق. ويسمى مفعول من الترك، والترك انما يكون فيما لا فائدة فيه، والحديث المتروك لا فائدة فيه. ويقال لعنقود العنب إذا أخذ ما عليه من عنب يقال متريك، والبيضة إذا فسد ما فيها أو أكلت ولم يبق إلا القشر يقال تريكة. على كل حال المتروك المرغوب عنه الذي لا فائدة فيه يقول وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم. ولا حسن في النوع السابع الذي ذكره المؤلف. وقلنا في البداية أن هذه المنظومة لم يعتبر فيها الترتيب المعتبر عند أهل العلم، بل إذا قدم المرسل والمسلسل والمتروك على الحسن، والحسن هو ثاني الأقصى. وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قدم الضعيف من أجل الوزن، وإلا فالأصل إلى حسن إلى صحيح وحسن وضعيف. ولا حسن إلا سماع حديثكم، ولا حسن إلا سماع حديثكم. الحسن في منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف، متأرجحة بينهما، ولذا صعب تعريفه وحده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي وغيره إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، لأن الصحيح له حد واضح والضعيف له حد واضح. الحسن في المنزلة بينهما، في منزلة بينهما، لأن وقوعه في هذه المنزلة، إذا افترضنا أن عندنا واحد ومئة بينهما خمسين، هذه منزلة بين المنزلتين العليا والدنيا، لكن من أهل من يضبط لنا أنه في الخمسين؟ لأن الرجال وأوصافهم وأخبارهم ليست معدة في قوالب بحيث لا تزيد ولا تنقص، يعني المصنع يصنع وليس مؤلف من السيارات، ما تجد فرق بين هذه السيارة، ويصنع ملايين من هذه الأكواب وهذه الظروف، ما تجد فرق. لكن الأمور المعنوية المبنية على أوصاف متفاوتة بين البشر، يعني لا تكاد تجد اثنين بينهم اتفاق من كل وجه، ولذا يختلف أهل العلم في بيان منازلهم، هذا يتساهل ويلحقه بالصحيح، وهذا يتشدد فيرده إلى الضعيف، وهذا يتوسط فيه. ولذا لما كان متأرجحا بين هذا وهذا قد ينشط العالم لبحثه والبحث عن ما يقويه ويحقه بالصحيح، وقد يكسل، وهذا راجع إلى الحاكم نفسه، وهناك أمور وأوصاف ترجع إلى المحكوم عليه. وهي لا يوجد طالب العلم إشكال في من اتفق على توثيقه ولا في من اتفق على تضعيفه، ما يوجد إشكال هنا، لكن الإشكال في من اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، هذا الذي يحتاج إلى مزيد عناية، وهو الذي يشكل على طلاب العلم، وتبعا لذلك مرويه مشكل جدا، حتى قال بعضهم انه لا مطمع في تمييزه. وعلى كل حال عرف تعريفات كثيره، فعرفه الترمذي بانه لا نمشي على كلام الحافظ العراقي لانه يمكن ضبطه عندكم، يقول الحافظ العراقي في الحسن: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. هذا تعريف الخطابي، حمد بن محمد البستي الخطابي في معالم السنن، قسم الاحاديث للثلاث الاقسام، وقال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد شمد، لكن عرف مخرجه يفيدنا شيء انه مجرد عرف مخرجه؟ قد يعرف مخرجه ضعيف، قد يعرف مخرجه صحيح، فليس في هذا ما يميز الحسن عن السائر الضعيف. اشتهرت رجاله اشتهر بايش؟ وقد اشتهرت رجاله بأي شيء، اشتهروا بالضبط والحفظ والإتقان إنه صحيح، اشتهروا بالضعف إنه ضعيف. على كل حال هذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي بشرطها أن تكون جامعة مانعة. منهم من يقول أن كلامه بقية كلامه داخل في الحد، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذا أدخلنا هذا في الحد هو الذي يقبله أكثر العلماء، فالصحيح يقبله جميع العلماء والضعيف لا يقبله أحد. إذن يصلح أن يكون قيد مخرج للصحيح والضعيف. فإذا قلنا أن هذا تابع للحد قلنا نحن يخرج الصحيح، لكنه ليس على طريقة التعاريف، إنما هو ذكر الحكم، وذكر الحكم في الحد مردود عند أهل العلم، لأن الحد يتم بواسطة التصور. فإذا احتجنا إلى الحد لتمام التصور صار تصورنا ناقصا، والحكم على شيء فرع عن تصوره. ولذا قالوا وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام والحدود. على كل حال ليس على طريقة التعريف. وقال الترمذي ما سلم مش حدود معراض مبتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض فرد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ يعني ليس بشاذ، ومن باب اولى ان لا يكون منكرا. ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب، متهم بالكذب، لكن هل يكفي براوي الحديث الحسن ان لا يكون متهم بكذب؟ نعم لا يكفي أن لا يكون متهم بكذب، قد يكون متهم بما هو دون كذب ويكون ضعيفا. وكأنه يريد بنفي التهمة بالكذب الضعف الشديد، ولذا قال ولم يكن فردا ورد، يعني يطلب بمثل هذا الحديث الذي سلم من الشذوذ يراويه ضعيف لكن ضعفه غير شديد أن يروى من غير وجه، أن يرى من غير المجد. وكأنه يشير بهذا إلى النور الذي اصطلح المتأخرون على تسميته الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن يشكل على هذا كونه حسن بعض الأحاديث التي لا تثبت من طريق الوحي، قلت وقد حسن بعض من فرد. فالمؤمن نفسه يقول هذا حديث حسن وغريب، ويشترط لتسمية الحديث حسنا أن يرى من غير وجه. كلام الترمذي إلى حد ما التنزيل على الحسن لغيره يمشي، ونزله عليهم ابن الصلاح، ونزل كلام الخطاب على الحسن لذاته، وقيل ما ضعف قريب محتمل. فالتعريف من جوز حديث من ضعفه قريب محتمل، طيب إلى حد، إلى أي حد يمكن أن يحتمل الضعف؟ هل في تعريفه ما يدل على بيان الحد الفاصل الذي يحتمل فيه من الضعف؟ ما بين. ولذا قال الحافظ العراقي وما بكل ذا حد حصل، وما بكل ذا حد حصل، يعني كل التعريف اللي ذكرناه ما حصل به احد، ما حصل تعريف. وقال اذا قال حافظ العراقي قال بدون ذكر المفاعل يريد بذلك ابن الصلاح، وقال بان لي بامعان النظر ان له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونهما علل ولا بمكن او شذوذ شملا. الكلام هذا كله يؤكد ان تعريف الحسن صعب وتمييزه من غيرهم فيه صعوبه، لكن تستروح النفس ان الحديث الحسن ما يرويه الراوي المتوسط بين من وثقه الائمه وبين من ضعفه، أو الحديث الذي يتوسط في أمره بينما يصححه الأئمة أو يضعفونه، ويبقى أنه في مرتبة متأرجحة حتى يأتي من يتساهل فيحكم عليه بالصحة أو يشدد فيحكم عليه بالضعف. ابن حجر غير من اعتمد
Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. I don't know. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you.